الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين. اذا الشرط الثالث الذي اقترحوه لحجية الظواهر وشنو اصالت عدم القرينة، قالوا انه مو دائما الظواهر حجة، يشترط في حجية الظواهر ان يكون المورد مجرى لاصالة عدم القرينة، فاذا كانت اصالة عدم القرينة ما يجري في المقام فهذا الظاهر ليس بحجة. هكذا وصلنا الى هنا، فهل هذا الكلام صحيح ام لا؟ يقول ذهب الشيخ الاعظم في رسائله الى ان الاصول الوجودية بعضها اصول وجودية بعضها اصول عدمية، يعني بعضها اصول اثباتية وبعضها منفية، تقول اصالة العموم شيء اثباتي، وتقول اصالة عدم القرينة شيء منفي، فبعض الاصول الى الوجودية بعض الاصول عدمية، فيوجد خلاف بينهم. هل ان الاصل والمرجع هو الاصول الوجودية وتتفرع عنها وتنشأ من الاصول العدمية، ام العكس؟ الاصل والمنشأ هو الاصول العدمية يتفرع عن الوجودية. خلاف بين الانصاري وبين الشيخ الاخن. فالشيخ الاعظم يقول ان الاصول الوجودية كلها ترجع الى اصالة عدم القرينة، فالمنشأ اذا هو الاصول العدمية ومنها تنتزع الاصول الوجودية. الاصول الوجودية مثل اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، الاصول اللفظية اللي اخذناها الخمسة مثلا ونحوها التي كلها انواع، انواع لجنس واحد وهو اصالة الظهور حسب مختار المصنف، قال هي كلها مرجعها الى جنس وهو اصالة الظهور، وهذه انواع وحصص من هذا العنوان الرئيسي وليست هي امور مستقلة، ولا عندنا شيء واحد واصالة الظهور، وهي انواع وحصص من هذا النوع المنطقي. يعني قال ترجع كلها الى اصالة عدم القرينة، بمعنى انه مو عندنا اصالة عدم القرينة على المجاز مثلا، عندنا اصالة الحقيقة على رأي الانصار يكون يعني عكس الاخن، فيقول عندنا اصالة عدم القرينة على المجاز، هاي انتزعنا منها سميناها شنو؟ اصالة الحقيقة. اصالة عدم القرينة على التقييد انتزعنا منها سميناها اصالة الاطلاق. اصالة عدم القرينة على التخصيص سميناها اصالة العموم، وهكذا. قال فالاصل اذا هو الاصول العدمية وتنتزع منها عناوين الاصول الوجودية، ما عندنا اصالة اطلاق، عندي اصالة عدم القرينة على التقييد، هاي اصالة عدم القرينة على التقييد انتزع منها اسم اسمه اصالة الاطلاق. فالمرجع اذا والاساس والملحوظ لدى العقلاء في حجية الظواهر هو الاصول العدمية، ومن الاصول العدمية نشتق وننتزع العناوين الوجودية. فالعقلاء مو اولا ما يلحظون اصالة الحقيقة فيحملون مراد المتكلم على المعنى الحقيقي، مو يلحظون اصالة الاطلاق فيحملون الظاهر على الاطلاق، لا، هم يلحظون اصالة عدم القرينة على القيد. هل اصالة عدم القرينة على القيد فيتنتج الاطلاق؟ العقلاء ينظرون اصالة عدم القرينة على التخصيص فيستنتجون اصالة العموم. فالملحوظ اولا لدى العقلاء الاصول العدمية اصالة عدم القرينة، ومنه تنتزع العناوين والاصول الوجودية. هكذا يقول بمعنى شوف ان اصالة الحقيقة مو هي الملحوظ اولا للعقلاء حينما يفتشون عن مراد المتكلم وحينما يريدون ان يعرفوا استظهار من الكلام، لا، وانما هم اول ما يلحظوا اصالة عدم القرينة على المجاز، من ما شافوا قرينة على المجاز تمسكوا باصالة الحقيقة، شافوا ماكو قرينة على التقييد تمسكوا بأصالة الإطلاق. فالملحوظ أول بالذات عندهم إذن الأصول العدمية، وأصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم القرينة على التخصيص، وهكذا. قال والظاهر أن غرضه من الرجوع، من الرجوع شنو يعني أن هذا يرجع إلى هذا؟ يعني أشبه ما كنا نسميه بالانتزاعي، العنوان الانتزاعي ومنشأ الانتزاع. فمنشأ الانتزاع والملحوظ اولا وبالذات لدى العقلاء حين الاستظهار هو الاصول العدمية، اصالة عدم القرينة على المجاز، انتزعوا منها يسموا أصالة الحقيقة، ما في شيء اسمه أصالة الحقيقة. والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة على خلاف الظاهر. هنسوي كلام عام، ليش نحدد بالتخصيص وبالإطلاق وبالتقييد؟ لا، قول أن الأصالة الظهور هذا أصل وجودي، خلي كلام عام وهي كلها أصالة العموم، إطلاق هي فروع منها. أصالة الظهور يقول مو هي الملحوظة أولا وبالذات لدى أهل المحاورة، وإنما الملحوظة عدم القرينة على إرادة خلاف الظاهر. فلما ماكو قرينة على إرادة خلاف الظاهر استظهروا هذا المعنى، فيبقى هذا إرادة خلاف الظاهر. أنت بحسب الحصص مالتك، عندك عموم قل أصالة عدم القرينة على التخصيص، عندك إطلاق قل أصالة عدم القرينة على التقييد، عندك أصالة حقيقة قل أصالة عدم القرينة على المجال. فذن يقول لك كل يجمع العنوان الظهور، يقول ما عندهم أصالة الظهور، أو قل أصالة الظهور مو هي الأصل عندهم، وإنما الأصل عندهم أصالة عدم القرينة على خلاف الظاهر. عدم القرينة على خلاف الظاهر نفي في إثبات فينتج أصالة الظهور. فإذا هذا هو رأي الشيخ الأنصار اللي يقول أن الأصول العدمية هي الأصل وهي الملحوظة أولا وبالذات لدى المتكلم، وينشأ منها الأصول الوجودية. إيه عند الشك في المحصة، عند الشك لو أكيد احنا نؤسس القارح حين الشك، صحيح. يقول وذهب الشيخ صاحب الكفاية العكس من ذلك، فقال أن الأصول الملحوظة أولا وبالذات لدى العقلاء الأصول وجودية، يعني ما يلحظون أصالة الحقيقة فيستنتجون منها عدم القرينة على المجاز، يلحظون أصالة الإطلاق فيستنتجون منها عدم القرينة على المجاز. عكس شيخ الأنصاري، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، شوف أصلا وجودي وليس أصل عدمي، أصالة الظهور مو أصالة القرينة على عدم إرادة خلاف الظاهر، وإنما رأسا يمنع أصالة الظهور، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، بناء واحد عندنا لا بناءان، نفسه البناء على أصالة الظهور هو نفس البناء على أصالة عدم القرينة، لا أنه هناك بناءان عندهم، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، وأن البناء الثاني هاي بعد تكملة الكلام المنفي، يعني مو عندهم بناءان كما يدعي الشيخ الأنصاري، بناء على أصالة عدم القرينة ومنه تفرع بناء على أصالة الظهور، والبناء الثاني يتفرع ويرجع، لا ليس كذلك. لكن يقول المصنف الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فأنه ليس هناك أصلا عند العقلاء غير أصالة الظهور يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة، ما عندنا هيك شيء. فهي تكملة الكلام المنفي أيضا هاي هنا، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور بحيث ذلك الغير يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة، ما بعد، وإنما عندنا شيء واحد وهو أصالة الظهور. أما أصالة أنا ما يحضرني هنا، بس لو رجعنا الموسعات بعد، هو عادة جزاء الله خير من ينتهون من بحث يبينون ما هي الثمرة على ذلك، لأن لو لم يكن له ثمرة فكان له الكلام، هم عادة يتعبون أنفسهم في إيجاد الثمرة في نهاية كل بحث، إما ثمرة أصولية أو ثمرة فقهية، مين ثمرة أصولية أو ثمرة فقهية، مين مو أن يكون فالثمرة، فيعني على نحو العجلة ما يستحضرني فالثمرة للفرق بينهما، بس يمكن رجوع للمطولات شوف إذا أكو فرق. يقول بيان ذلك، فملخص إذن صارت الآراء ثلاثة، عندنا أصول وجودية كأصالة الحقيقة، أصول وجودية أصول إثباتية، أصالة الإطلاق أصالة العموم، وعندنا أصول عدمية أصالة عدم القرينة على المجال، أصالة عدم القرينة على التقييد، أصالة عدم القرينة على التخصيص، فأيهما الأول ملحوظ بحيث يتفرع منه الثاني؟ الأنصاري قال الأول الملحوظ والأصول عدمية. فهذا اللي يريد يستفهم من الكلام يشوف عدم قرينة على المجاز فيتمسك بأصالة الحقيقة، يشوف عدم قرينة على التخصيص فيتمسك بأصالة العموم. فصار الأصل شنو؟ الأصل العدمي، ومنه يستنتج الأصل الوجود. الأخن يقول له لا بالعكس، ما عندنا غير أصل وجودي، وإنما هاي الأصول العدمية مسميات أخرى للأصل الوجود. أنا عندي أصالة الحقيقة، بس أصالة الحقيقة لها اسم ثاني وهو أصالة عدم القرينة على المجاز. أصالة العموم لها اسم ثاني، أصالة عدم القرينة على التخصيص. وإلا أن الشيء العندي والملحوظ لدى أهل المحاورة هو أصالة الأصول الوجودية. هذا الذي يقول الشيخ الأخن. المصنف يقول ما عدنا ذني عدة أصالات حتى نجي نفكر ياهو يرجع الياهو، عدنا أصل واحد وهو أصالة الظهور، خلاص ما عدنا شيء آخر. بيان ذلك أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور، يقول أنت ذن الأصالات شو وقت تجريها؟ غير تجريها عند الشك في مراد المتكلم. ها شوف، انه عند الحاجة الى اجراء اصالة الظهور، يعني يحتاج اي كلام لا اعادة صياغة. انه انت ذن الاصالات متى تحتاجن؟ عند الشك في مراد المتكلم. هو مراد المتكلم اذا كان واضح ما تحتاج ان تجري الاصالات، صح؟ فخنشوف اذا متى يكون الشك في مراد المتكلم، او قل ما هو منشأ الشك في مراد المتكلم، وهل يكون مورد لهذا ما سميته انت أصالة عدم القرينة لو لا؟ فهذا اللي يريد يقول المصنف، انه عند الحاجة الى اجراء أصالة الظهور. ومتى تكون الحاجة الى اجراء أصالة الظهور؟ عند الشك في مراد المتكلم، الا مراد المتكلم واضح فما تحتاج الى اجراء أصالة الظهور، فانما نجريها عند الشك في مراد المتكلم. زين، فما هو منشأ الشك في مراد المتكلم؟ قال احد حالتين. شوف اللي قلنا يحتاج له إعادة صياغة لكلام المصنف، نبدلها هيك نقول. بيان ذلك أننا إنما نحتاج إلى إجراء أصالة الظهور عند الشك في مراد المتكلم، والشك في مراد المتكلم له أحد منشأين. هذا هو اللي يريد يدخل الكلام. لابد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامي، ولا ليش تجري انت اصالة الظاهر؟ غير شككت في مراد المتكلم وما تدري هل المتكلم اراد الظاهر ام اراد خلاف الظاهر؟ هل احتمال خلاف الظاهر في الدفعة؟ ليش الدفعة باصالة الظهور؟ ولا انت لا ما عندك احتمال ارادة خلاف الظاهر تستوى باصالة الظهور؟ كل الاصالات تستوى باصالة الطهارة، انا شو تستعمله؟ غير عندما اشك هذا تنجس لو لا اجري اصالة الطهارة؟ اذا انا متيقن من الطهارة هو محرز الطهارة عندي أجري قاعدة الطهارة بيها، أو قاعدة الحلية أجريها غير عندما أشك هذا حلال لو حرام أجري قاعدة الحلية، أما إذا متيقن من حليته أجري قاعدة الحلية فما له معنى. فإذا أصالة الظهور متى تجريها؟ عندما يكون عندك شك في مراد المتكلم. يعني شك في مراد المتكلم يعني أنك تحتمل أن المتكلم أراد شيئا غير الظاهر من الكلام. طيب، هل احتمال هذا من نشأ في نفسك ان المتكلم اراد غير الظاهر من الكلام؟ يقول له احد منشئين. وهذا الاحتمال اي احتمال ان المتكلم اراد معنى غير المعنى الظاهر من الكلام له احد منشئين، قال لا يخرج عن احدى صورتين لا ثالثة لهما. فاذا المسألة لا تخلو من احد موردين، فنشوف يا من ذن الموردين اللي تجري بي أصالة عدم القرينة اللي أنت تشترطه. فإذا ثبت أن أصالة عدم القرينة لا يجري في المورد الأول ولا في المورد الثاني، فإذا إيش اسم أصالة عدم قرينة ما يكون؟ فإذا بعد وين تجايين وتفكرون من هو الأول ومن هو الثاني ومن هو الأصل ومن هو الفرع؟ يقول وهذا الاحتمال أي احتمال أن المتكلم أراد معنى آخر له منشآن. المنشأ الأول أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله لا متصل ولا منفصل. هذا المنشأ الأول، أننا نحتمل أن المتكلم أراد معنى غير المعنى الظاهر. هو قال رأيت أسدا، بس احتملت ما أراد هو الأسد الحيوان المفترس، أراد الرجل الشجاع، بس غفل عن نصب قرينة حتى يصرفها عن معناها الحقيقي. لأن إذا ما نصب قرينة راح يروح المعنى الحقيقي مالته ولا المعنى اللي يظهر من الكلام. فهو غفل عن نصب قرينة أو أهمل نصب القرينة، فصار هذا الاحتمال اللي أنه يريد خلاف الظاهر. هذا المنشأ الأول. والمنشأ الثاني أنه لا، هو نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، لكن هالقرينة خفيت علينا وما وصلت عنا. أكو احتمال ثالث؟ ماكو احتمال ثالث. إن احتمالي أنك عندما تريد أن تجري أصالة الظهور تجريها ليش؟ تقول لي أني أشك في مراد المتكلم، أحتمل أنه أراد خلاف الظاهر. من نشأ عندك هالاحتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر؟ لا واحد منشأ. لو تقول أنه أراد خلاف الظاهر لكنه غفل عن نصب قرينة على خلاف الظاهر، لو تقول لا هو نصب قرينة على خلاف الظاهر بس لطول الزمان والعوارض الكثيرة ما وصلت القرينة إليه، فماكو احتمال ثالث. فخلنا نشوف على كلا الاحتمالين، هل اكو مورد لجريان أصالة عدم القرينة لولا؟ فإذا المنشأ الأول لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، قال أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبلي المتكلم، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. وهذا الاحتمال يا بش مين جاك الاحتمال؟ يقول بلي احتمل، وان من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة المتكلم غفل عن ذلك، او احتمال قصد الايهام، هو عمده يجي خليني يعني في دوامة ما اعرف يريد المعنى الحقيقي فما نصب قرينة، او احتمال الخطأ، او احتمال قصد الهزل، او لغير ذلك. فانه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه فيكون حجة عليه ويكون حجة له أيضا على الآخرين، ولا تسمع منه دعوة الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوة احتمال للغفلة ونحوها. وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء، أي أن الظهور هو الحجة عندهم كالنص بإلغاء كل تلك الاحتمالات. الفرق بين النص والظاهر شنو؟ النص ما كان قطعيا في الدلالة على المطلوب، والظاهر ما كان فيه احتمال، ها لكن هالاحتمال مدفوع بمنها العقلاء، العقلاء تبانوا على دفع مثل هذه الاحتمالات ولا يبنون عليها ولا يعتدون بها. لذلك شوف إذا الشخص قال كلاما ظاهرا في معنى وما نصب قرينة على خلافه، فما لحق المخاطب يعتذر بأني ها احتملت أنك تريد خلاف الظاهر، يقبل عذره؟ ما يقبل عذره. كما أن المستمع مخاطب لو امتثل هذا الأمر ما لحق المولى يأخذ بلك شون أخذت بها المعنى الظاهر، أنا أريد خلاف الظاهر، ما لحق يحاسب، لأن الظواهر حجة وجر العقلاء على الاعتماد عليها. فإذا هذا المنشأ الأول لإرادة خلاف الظاهر مدفوع ببناء العقلاء على أن الاحتمالات كلها ملغية، ما تحتمل أن المولى أراد خلاف الظاهر لكنه غفل عن نصب قرينة، أو أراد خلاف الظاهر لكنه يريد يوهمني ويورطني. هذا خلف الحكمة من جعل الألفاظ، الحكمة من جعل الألفاظ وعلمه البيان أن شنو أن يصير تفهم وتفهيم من الطرفين. فإذا أنت تقول كلاما وما تنصب قرينة عليه وتريد خلاف الظاهر تتوهمني، هذا خلف الحكمة من الوضع. ومن الواضح أنه في هذه الموارد يا موارد، وهو المنشأ الأول اللي أعلم أن المتكلم ما نصب قرينة، لكني أحتمل أنه ما نصب قرينة مو لأنه ما يريد القرينة، وإنما لأنه غفل عن نصب القرينة، أو لأنه يريد يوهمني ويورطني ما يخليني أنزل المراد، أو أنه كان هازلا مو جدية. قال هالموارد كلها لا موقع لأصالة عدم القرينة، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. أنت تقول بحسب الفرض أنك تعلم بعدم نصب قرينة، فبعد شنو تجري أصالة عدم القرينة؟ أنت تقول أنا أدري المتكلم ما نصب قرينة لكني أحتمل أنه أراد خلاف الظاهر لأنه غفل عن نصب القرينة، وإذا تعترف بأنه ما نصب قرينة فبعد الشك تجري أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة إنما تجري عند الشك بأن نصب قرينة المتكلم لولا. والآن انتبه حتى بالمنشأ الأول هنا أول سطر يقول أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة، مع العلم والقطع والجزم أنه ما نصب قرينة. كمين يا باتصر تحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر؟ يقول هذا لأن يحتمل أنه غفل عن نصب القرينة، يعني أنا أدري ما نصب قرينة بس ما نصب قرينة احتمل مو لانه ما يريد المعنى الخلاف الظاهر وانما غفل عن نصب القرينة. نقول لك شبه المقدار يعني انت تقطع بانه ما نصب قرينة، فبعد وين تجري اصالة عدم القرينة؟ الاصالة انما تجري مع الشك، وانت الان قاطع بانه ما نصب قرينة، فاذا اصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع. موضوع للقرينة ماكو لانك تقطع انهما نصب قرينة، فبعد وين تجري اصالة عدم القرينة؟ فاذا هذا المنشأ الاول لارادة خلاف الظاهر لا مورد فيه لجريان اصالة عدم القرينة. قال لا موقع لاصالة عدم القرينة لان القرينة سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو قرينة، لانه الاحتمال لوجودها بحسب الفرض، انت تقول مع العلم بعدم نصب القرينة، الاحتمال لوجودها حتى نحتاج الى نفيها بالاصل، فلا موقع اذن في هذه الصورة للقول برجوع اصالة الظهور الى هذا الاصل وهو اصالة عدم القرينة اللي هو هذا مسلك الشيخ الانصاري، ولا مجال للقول برجوعه اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور اللي هو مسلك الشيخ الاخون. القولة ليست بصحيح، لان ماكو شيء عندنا في هالمنشأ الاول اسمه اصالة عدم القرينة، لان الملخص ان الاصالات انما تجري عند الشك، والان انا ما عندي شك بالقرينة، انا عندي علم بعدم القرينة، اني اعلم ان المتكلم ما نصب قرينة، لكني احتمل انه اراد خلاف الظاهر لغفلته عن نصب القرينة. يبقى المنشأ الثاني وهو اللي المفروض ان يكون مقصودا بالكلام، ان المولى نصب قرينة لكن هالقرينة خفيت علينا ما وصلت، ان فهنا وبعد اصبحت مو سالبة بانتفاء الموضوع، يمكن جريان اصالة عدم القرينة لنفي هذه القرينة المحتملة الثانية. اذا او قل المنشأ الثاني لاحتمال ارادة خلاف الظاهر، قال ان يحتمل المخاطر ارادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة، احتمل ان المولى نصب قرينة لكن خفيت علينا. وطبعا كثير من الكلام كما ترى ناتج من الخلط بين المولى الشرعي والمولى العرفي، والا انت هذا استرغ المنشأ الاول، المولى الشرعي يمكن ان تتصور في حقه الغفلة والهزل والامور، لكنه هذا تدري مرات ننطلق باتجاه معين وننسى احنا وين مثلا، ها، فباعتبار ان حجية الظواهر وبناء عقلاء وسيرة عقلائية والعرب وصلنا لهنا واحنا ما ندري. لا اخوان بعض اساتذتنا يعني بالبحث كان فعلا ينتقد هاي من سموها انا انطلب ينتقد هاي من الاساتذة، ها، يقول مع الاسف يتوسعون في المناقشة ويغفلون انه التوية يا مولا تتكلمون مولى الشرعي، ها مولى الشرعي شلون في حق على كل هي دافع عن نفسي، يقول لك انا بدي احكي حكي تصوري الان، انا ما بدي اطبقه على المقام الان، بدي احكي لك بشكل عام عن حجية الظواهر وما الذي يقدح في حجية، انا ما بدي اطبق على الظواهر الشرعية حتى تجي تعاتبني على المولى الشرعي، بس كملاحظة عامة تكون لازم نلتفت. المنشأ الثاني اذن ان يحتمل ان المتكلم اراد خلاف الظاهر، لكن من نشأ هالاحتمال؟ نشأ من جهتي ان المتكلم قد نصب قرينة لكن هالقرينة خفيت علينا، اما قرينة حالية وتدري القرينة الحالية ما يلتفت الا بس الموجود في مجلس السؤال، او لا افترض قرينة مقالية لكنه شقد كتب تعرضت للضياع او شقد، واكو مشكلة ايضا اخرى وهي ايضا مبتلين بها وهي مشكلة تقطيع الاخبار، صاحب الوسائل وغيره هم متبعيها خبر بعدة مسائل فيقطع مسألة تتعلق كتاب الصوم يذكرها بالصوم، مسألة كتاب الصلاة بكتاب الصلاة، هالتقطيع الاخبار مرات يضيع علي القرائن، يعني افترض اول فقرة تتعلق بالصلاة تذكر صدر الحديث والفقرة المتعلقة بالصلاة وين بكتاب الصلاة، ثم اقتطع فقرة الصوم ذكرها بالصوم، بينما صدر الحديث كان يمكن لو قرأت ويا ذاك المقطع مال الصوم كان يفيدك في فهم الحديث، هاي هم فد مشكلة يعني كنا الحظ، وان كان الهامش جزاه الله خير يعني المحقق مال الكتاب يذكر ان الحديث له صدر في كذا له ذيل في كذا يأتي ما يدل عليه تقدم ما يدل عليه ويذكر وين، فهيكون واحد لا يخفل عنها يعني لا بالهامش يقول يأتي مدى علي يقول كتاب الأطعمة والأشربة باب 7 حديث بالهامش هي المحقق تعبانك لا مو يعيفة بس ما يقول لك وين يقول لك يأتي ما يدل عليه وين ايش مدرينه فمتعب نفسه بالهامش يأتي ما يدل عليه يقول لك كتاب الديات باب كذا حديث كذا فهي تقطع الأخبار أنفد مشكلة تضيع قرائن كثير فمتي تدرس حديث لا تنظر بس للمقطع الأمامك لا إذا كان له بقية أرجع على بقيته فلعل في صدره في ذيله قرائن فشاهدنا إذن أحتمل أن المولى أراد خلاف الظاهر من جهة أنه نصب قرائن لكن القرائن خفيت علينا لأسباب الإخفاء والخفاء الكثيرة فإنه يقول في هذه الصورة صح أوضح في مراد القوم أن يكون موقع للتوهم جريان فإنه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة ولكن في الحقيقة أنه حتى في هذا المورد أيضا ما تجري أصالة القرينة ولكن في الحقيقة أن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كما تقدم أنهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بإلغاء احتمال الخلاف يعني أنه فيه التمارد العقلاء عندما يأتيهم نص ويحتملون أن المولى أراد خلاف الظاهر فيجرون أصلا ما خل أجلها السياء أصل اليجرو فيجرون أصلا ما لإثبات أن الظاهر هذا حجة هل أصل يجرون لنفي ماذا مو لنفي القرينة كن دقيق مو لنفي القرين وإنما لنفي احتمال خلاف الظاهر لو كان هالأصل يجرو لنفي القرينة لكان صح وأصالة عدم القرينة بس مسألهم أنتوا هذا الأصل اللي تجروه لنفي يقولون لا يعني شلون يصير شلون إن حق أن ننفي القرينة ولعلها موجودة واقعا ما إن حق ننفي القرينة وإنما ننفي احتمال خلاف إرادة خلاف الظاهر يعني شلون نتجرأ ونجري أصل ننفي بالقرينة لعل القرينة موجودة أنت مو بكيفك تنفيها شوف فأنت اسأل العقلاء أنه عندما يكون شك بأن المولى أراد الظاهر لو أراد خلاف الظاهر وكان منشأ الشك أن المولى أخاف نصب قرينة خفيت علينا بس أنت تأخذون بالظاهر وتنفون هذا الاحتمال يا احتمال تنفونه احتمال نصب القرينة لو احتمال إرادة خلاف الظاهر قالوا ننفي احتمال إرادة خلاف الظاهر مو ننفي احتمال القرينة لأنها لعلها موجودة واقعا أنا شلون يجوز لي أن أنفيها الأصل ما ينفي الأمور الواقعية الأصل ينفي الأمور الإثباتية الظاهرية الأمامي ما ينفي الأمور الواقعية لعل قرينة موجودة في الواقع خلص فإذا تنفون أنتم مو القرينة حتى تقول يجري أصالة عدم القرينة ده أنفي احتمال إرادة خلاف الظاهر خلص فإذا هم يجري أصالة عدم القرينة طيب يعني انه سنحول الكلام الى شيء اخر ان القرينة كيف تكون منجزة ومؤثرة هل وجودها ام وصولها شو تقولوا وصولها وجودها انا شو زيدني اذا كانت موجودة لكنها ليست واصلة وجودها ما يزيدني قد تكون موجودة شوف فأنا ما أنفي وجود القرينة لعلها موجودة بس وش يفيدني وجود القرينة إنما المؤثر والمنجز وصول القرينة لا وجود القرينة فإذا شنو علاقتي أنا وأنفي القرينة يعني هي وجدت أو ما وجدت ما تأثر المؤثر وصولها فهذا قد يكون أيضا معنى أيضا مفيد قال ولكن في الحقيقة أن معنى بناء العقل أنهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بإلغاء احتمال الخلاف مو بإلغاء احتمال وجود القرينة شوف شغلهم مو على القرينة وعدم القرينة حتى تقول أصالة عدم القرينة أي احتمال كان ومن جملة الاحتمالات التي تلغى إن وجدت احتمال نصب القرينة وحكمه حكم احتمال غفلة وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال لا أن المنفي وجود القرينة الواقعية لأن وجود القرينة الواقعية ليس مهما حتى أنفي المهم وصول القرينة شوف يقول لأن القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء ولا تظهر في الظهور حتى يحتاج إلى نفيها بالأصل. ما دام ما واصلة إذا ليست بحجة، ما حاجة أن فيها. ها لو كان الحجة وجود القرينة فحينما تكون ما واصلة أن فيها، أما إذا هو الحجية القرينة بوصولها فخلص يا ما واصلة لك القرينة فليست حجة عليك، فما أحتاج أن أنفيها القرينة، ما أحتاج أن أنفيها بأصالة عدم القرينة، لأن هو مجرد عدم وصولها كافي لإلغاء أثرها العملي. خلص. وإذا اتضح ذلك يكون واضح لدينا أنه ليس العقلاء في هذه الصورة الثانية أيضا أصل يقال له أصالة عدم القرينة، لأن ما دام قرينة ما واصلة لك خلاص إذن القرينة ليست بحجة، لأن الحجية مو وجود القرينة وإنما وصول القرينة، فانت ما دام ما واصل لك قرينة المولى ما يحاسبك عليه، بعد لا تنفي القرينة بأصالة عدم القرينة. والخلاصة أنه ليس للعقلاء إلا أصل واحد وأصالة الظهور، بعد أن شفت أن احتمال إرادة غير الظاهر له منشأة، وكل المنشأين شفت ليس مجرى لأصالة عدم القرينة، فإذا ماكو شيء اسمه أصالة عدم القرينة خلاص، فكفونا المؤونة منه أصل منه فرع، ما عندنا أصالة عدم القرينة حتى نفكر هذا التفكير، وإنما عندنا أصل واحد وأصالة الظهور. ومعنى أصالة الظهور يعني بناء العقلاء على نفي احتمال خلاف الظاهر، أنني إذا احتملت أن المتكلم أراد خلاف الظاهر نفي الاحتمال هذا هو المسمى بأصالة الظهور، فكل هذه الاحتمالات إن وجدت إذن ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى الغاية إلا اعتبار الظهور حجة كأنه نص لاحتمال معه بالخلاف. الفرق أن النص هو الاحتمال فيه للخلاف تكوينا، والظهور الاحتمال فيه للخلاف تعبدا، وإلا تكوينا باحتمال الخلاف، بس بالتعبد الشرعي ألغى احتمال الخلاف فأصبح نصا بالتعبد، بينما النص لا هو نص بالحقيقة بالتكوين، هذا الفرق. وإلا الظهور هم حجة، يعني من ناحية حكمية هم واحد، لكن من ناحية تكوينية لا، النص هو المبي احتمال للخلاف بينما الظهور. لكن يرجع المصنف كعادتي يقول هذا كله نزاع لفظي وما وراء محصل، وإلا يقول هو الجماعة من قالوا الأصل عدم القرينة هو هذا، يقول عين ما يبدوها، يعني مو انت تسميه نفي احتمال إرادة الخلاف، هاي نفي إرادة احتمال الخلاف يسمونه عدم نصب قرينة، خلاف يقول لفظي. فجناب الشيخ الذي سأل عن الثمرة على مصالحة المصنف كانوا لا ثمرة، وأن مجرد اختلاف بالمسميات. نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة، وإلغاء احتمال القرينة أصالة عدمها، اختلاف بالمسميات. أنت تسميه نفي احتمال الخلاف، نفي احتمال الخلاف شنو؟ يعني نفي احتمال نصب قرينة على الخلاف، هو هذا أصالة عدم القرينة. خلي يقول فإذا مآلهم واحد فلا خلاف، إن شاء الله دائما ماكو خلاف، لا فلا خلاف، المهم لاختلاف، أي الاختلاف والخلاف اختلاف بالآراء ما يخالف صحيح، لكن لا خلاف صحيح لا يؤدي الاختلاف إلى الخلاف. فهل لي المصنف تعبيره جيد، يقول فلا خلاف يعني بس اختلاف خلي أكو، لكن لا يؤدي الاختلاف إلى الخلاف. وهذا مشكلة إذن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.